العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الدرس السابق عن بعض الشغلات التي أثارها الجبريون، والبعض قد التزم بمنبع الجابر بسبب التقهقر أمام هذه الإشكالات. ذكرنا الإشكالين الأولين وبقي الإشكال الثالث. هذا الإشكال الثالث يرتبط بعلم الله الأزلي. مقال هذا الإشكال أن الله عز وجل عالم بكل مظاهر الكون، ومنها أفعال الإنسان قبل وقوعها، وعلم الله أزلي قديم، وبالتالي إذا علم الله عز وجل منذ الأزل ومنذ القدم بأفعال الإنسان يلزم أن تكون أفعال الإنسان جبرية غير اختيارية، لأن الله كان يعلم بها قبل أن تقع. وما دام الله عز وجل يعلم بها قبل أن تقع فلا بد أن يوقعها الإنسان، فإذا الإنسان مجبر على القيام بأفعاله. فالتزموا بالجبر. الجواب: الله عز وجل علمه أزلي مسلم، لكن علمه الأزلي يتعلق بماذا؟ يتعلق بواقع الأشياء وبالأشياء الموجودة على واقعها وحقيقتها. وواقع وأفعال الإنسان أنها اختيارية أم جبرية؟ اختيارية. إذن علم الله يتعلق بأفعال الإنسان بما هي أفعال اختيارية لا بما هي أفعال جبرية، لأن الله عز وجل علمه واقعي أم غير واقعي؟ يعني علمه يتعلق بالأشياء الموجودة على ما هي عليه في الواقع. نحن ندرك بالوجدان أفعال الإنسان اختيارية أم غير اختيارية؟ اختيارية. إذن علم الله عز وجل يتعلق بأفعال الإنسان بما هي اختيارية لا بما هي جبرية. ولو تعلق علم الله عز وجل بأفعال الإنسان بما هي جبرية لكان علمه مخالف للواقع. نحن ندرك بالواقع بأم أعيننا أن الإنسان مختار في أفعاله. هذا من باب ماذا؟ من باب المثال. أنت تعلم ذهنية هذا الشخص وذهنية هذا الشخص، نفسية الشخص الأول ونفسية الشخص الثاني، وتقول لاحظ، تقول أنا الآن سأقوم بهذا الكلام وسأتكلم أو سأقوم بهذا التصرف وأفيدكم علما، فلان سيقول كذا وفلان سيقول كذا. أنا حينما أخبرتك بأن فلان سيقول كذا وفلان سيقول كذا، يعني هو مجبر أن يقول كذا؟
لا،
وإنما لعلمي بذهنيته وبسلوكياته وبنفسيته أتوقع أن يقول الأول كذا وأن يقول الثاني كذا. والله كما يقال أنه الرشيد، هارون الرشيد، كان يميز بين الأمين والمأمون ويدرك أن المأمون لديه ذهاء وذكاء وإن كان ابن جارية، وأن الأمين لا يعقل شيئا وإن كانت أمه عباسية. يقولون من الأمور كان أحيانا يضع أسفل السرير أو المنام بعض الأحجار، يأتي الأمين وينام، يأتي المأموم بمجرد أن يأخذ على ذلك المنام يكون فيه تغير، يرفع ذلك المنام فيجد بعض الأحجار موجودة. هنا أبوهم يعلم يدرك ذلك بمقتضى معرفته بدنيته أولاده، ولذلك كتب بينهم ميثاق وعهد وما شابه ذلك. وحتى معاوية رحمة الله عليه كتب إلى يزيد كتاب إن أبى، هناك ثلاثة ربما يأبون وهم الحسين سلام الله عليه وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر. قال والحسين بن، قال أما عبد الله بن عمر والزبير وأما بالنسبة إلى الحسين بن علي إن أبى لا، قال تحفظ قرابته من رسول الله ولا تبتلي بدنه. وأوصى أيضا سرجون ذلك الرومي الذي كان مستشار إلى معاوية، معرفته بعقلية يزيد، لكن يزيد بمجرد أن مات معاوية أرسل إلى والي المدينة خذ البيعة من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وإن أبوا فاضرب أعناقهم. على كل حال إذن الله عز وجل علمه يتعلق بالأشياء الواقعية. طبعا مع فارس المثال الذي ذكرنا، أنا حينما أتوقع فلان أو فلان يقوم بهذا العمل على سبيل التخمين والظن والتوقع، الله عز وجل ليس على سبيل التخمين والتخمين والتكهن، وإنما معرفته معرفة واقعية. واضح إن شاء الله. الشبهة الثالثة ومن شبهات الجبريين أن الله تعالى عالم بكل ظواهر العالم والكون ومنها أفعال الإنسان قبل وقوعها، والعلم الإلهي لا يقبل الخطأ والتخلف، إذن فلا بد أن تتحقق كل الظواهر وفق العلم الإلهي الأزلي ولا يمكن تخلفها عن، إذن فلا يبقى مجال لاختيار الإنسان. والجواب إن العلم الإلهي يتعلق بكل ظاهرة لكن بما هي عليه في الواقع، والأفعال الاختيارية ما هو واقعها؟ الأفعال الاختيارية معلومة لله عز وجل بما هي عليه في الواقع وبوصف كونها اختيارية وإرادية. فإذا حدثت هذه الأفعال على صفة الجبرية تكون قد تحققت على خلاف العلم الإلهي وتخلفت عن العلم الإلهي. واضح إن شاء الله. فمثلا إن الله تعالى يعلم بأن الشخص الفلاني وفي ظروف معينة سيصمم على القيام بعمل ما وأنه سيحقق ذلك العمل، والعلم الإلهي لم يتعلق هنا بمجرد وقوع العمل وبغض النظر عن صدور هذا العمل بإرادة الفعل واختياره، بل العلم الإلهي تعلق بالفعل بما أن هذا الفعل يصدر عن اختيار الإنسان. إذن فالعلم الإلهي الأزلي لا ينافي اختيار الإنسان وإرادته. يقال الرجل يوم القيامة لما عملت كذا؟ قال لم أعلم. فيقال له هل لا تعلم؟ ثم يشير إلى أن الإنسان بإرادته أن اختار التعلم والعمل على وقت ذلك التعلم. ومن شبهات الجبريين الشبهة التي تتعلق بموضوع القضاء والقدر، حيث يعتقد هؤلاء بأنه لا يتلائم اختيار الإنسان، يعني القضاء والقدر، إن القضاء والقدر لا ينسجم ولا يتواءم ولا يتلائم مع اختيار الإنسان، يعني لو بنينا على أن الإنسان مختار في أفعاله، كيف توفق بين كون الإنسان مختار في أفعاله وبين قضاء الله وقدره؟ وسنبحث هذا الموضوع في الدرس القادم إن شاء الله. عبر الشباب الدرس 19 القضاء والقدر. تعادت البحوث، الألفاظ والمفاهيم تبحث ويبحث عن معناها أولا في اللغة، ثم يبحث عن معناها في الإصطلاح. فما هو معنى القضاء والقدر في اللغة العربية، وما هو معنى القضاء والقدر في الإصطلاح؟ القضاء والقدر لفظتان لكل منهما معنى مستقل عن المعنى الآخر. فما هو المراد من القضاء وما هو المراد من القدر؟ أولا لفظة القضاء، القضاء من مشتقاتها القدر. القدر من مشتقاتها التقدير. فما هو المراد من القدر وما هو المراد من التقدير؟ القدر بمعنى مقدار. واضح؟ تقول مثلا قدر أنملة، يعني مقدار أنملة. والتقدير بمعنى قياس الشيء وجعله على مقدار. كم تقول تقدير كم سيبقى فلان، كم يوم سيبقى فلان،
كم مقدار الرحلة،
أو مقدار الرحلة وما جاءت لذلك. فالتقدير مثلا تريد أن تقوم بمشروع، تقدير كم ميزانية هذا المشروع. فقياس الشيء وجعل هذا الشيء على مقدار ووضع كل شيء بحد يقال له تقدير. فإذا القدر في اللغة العربية بمعنى المقدار، القدر بمعنى المقدار، والتقدير قياس الشيء وجعله بمقدار. أما لفظة القضاء فماذا يراد بها؟ القضاء هي عبارة عن الإتمام والفراغ من الشيء. منهم من قضى نحبه، قضى نحبه يعني أتم نحبه، يعني أتم أجله. فالقضاء بمعنى الإتمام والفراغ من الشيء، وأحيانا القضاء بمعنى الأداء أو بمعنى الحكم. قضى القاضي في المسألة الفلانية، يعني الإتمام. هذا نوع من الإتمام الاعتباري، ربما القضية لم تتم بس في الأمور الاعتبارية في الدول وغيرها تجرى هذه المحاكمة. فحينما يقضي هذا القاضي قال خلاص بعد انتهت القضية، تم الأمر، تمامية هذا الشيء تمامية حقيقية واقعية أم تمامية اعتبارية؟ تمامية اعتبارية. هم يقولون بمجرد أن يبت القاضي في المسألة انتهت القضية، وكفى الله المؤمنين القتال. والحال أنه ما أكثر القضايا التي بت فيها القضاة غير مؤهلين، هذه القضية غير تامة. فإذا القضاء نحو إتمام اعتباري وليس إتمام حقيقي وواقعي. إذا إلى هنا عرفنا أن القدر بمعنى المقدار، وأن القضاء بمعنى الإتمام الإكمال الأداء الحكم. لكن أحيانا في بعض المفردات يستخدم القضاء والقدر بمعنى واحد، بمعنى المصير. فإذا في أصلا لعل هذا الاستعمال هو الأكثر، أنه يستعمل القضاء والقدر بمعنى واحد بمعنى المصير. هذا بالنسبة إلى المعنى اللغوي. نأتي إلى المعنى الإصطلاحي، ما هو المراد من التقدير الإلهي؟ أيضا في المعنى الإصطلاحي قد يقال ان التقدير غير معنى القضاء، القضاء الالهي غير التقدير الالهي. التقدير الالهي ان تجعل لكل حادث مقدارا وحدودا، زمانيا مكانيا كمية كيفية. فجعل الحدود للشيء الواحد وتقديد هذه الحدود بالزمن والمكان والكيف والكم يقال له تقدير. ولذلك في التقدير تلحظ العوامل التدريجية، مثلا لا مثلا تكون الجنين فيه تدرج، اولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما ثم جنينا، لكن هذا الجنين في الباطن وينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يخرج. فإذا هناك يوجد نحو من التدريج، وربما يقتضي التقدير أن ينتفي القدر مثلا يصل إلى 4 شهور ويسقط هذا الجنين. فإذا تلحظ العملية التدريجية في التقدير بخلاف القضاء. القضاء عبارة عن إيصال الحادث إلى مرحلته النهائية، سقط الجنين هذا هو القضاء، هذا الجنين خرج طفلا سويا هذا هو القضاء. فإيصال الشيء إلى مرحلته النهائية يقال له ماذا؟ قضاء. لكن بعد توفر كل الشروط وكل الأسباب المقررة من مشيئة الله. لكن لوحظ في التقدير التدريج، لوحظ في القضاء الدفعة. فيقولون القضاء يحصل دفعة واحدة. كيف تتحقق الدفعة؟ إذا توفرت كل الشروط والأسباب.
شنو؟
منذ
هذا الشيء
بعد توفر كل الشروط والأسباب النتيجة يقال لها قضاء،
أو النتيجة يقال لها قضاء، وتكون هي دفعية النتيجة، ولكن هذه الأسباب لا تعتبر هي تدريجا
للنتيجة. توفر الأسباب إذا حصل بالتدريج يقال له تقدير. القضاء ليس لنفس هذه الأسباب، القضاء للنتيجة، نتيجة هذه الأسباب يقال لها قضاء. أما اختلاف هذه الشروط وتوفر هذه الشروط والفترة الزمنية التي تتطلبها هذه الشروط يقال لها
تقدير.
نحن الآن نتكلم عن القضاء والقدر الإلهي. القضاء للإنسان بالمعنى اللغوي بمعنى الإتمام يصح، لكن كلامنا في المراد في علم العقائد من القضاء، يعني العملية النهائية الإتمام النهائي لله عز وجل، وهذا كمصطلح. ليس مرادنا الآن قضاء الإنسان، يعني موطن الباب وخصوص القضاء والتقدير الإلهي. واضح إن شاء الله. إذن أيهما أسبق، التقدير أم القضاء؟ التقدير هو أسبق، لأن التقدير فيه تدريج وتلحظ هل توفرت الشروط أم لم تتوفر الشروط. إذا اكتملت الشروط النتيجة الحتمية النهائية وهو القضاء الإلهي. فالتقدير سابق على القضاء. واضح إن شاء الله.
لكن في الكتاب القديم القضاء على القدر.
الآن إن شاء الله نجيب الكتاب ونشوف. واضح إن شاء الله.
إن شاء الله.
نقرأ هذا وش اسمه؟ القضاء والقدر، مفهوم القضاء والقدر. الآن يتكلم عن المعنى اللغوي. إن لفظة القدر بمعنى المقدار، أي لغة يعني، والتقدير يعني قياس الشيء وجعله على مقدار. هو صنع كل شيء بحد معين. ولفظة القضاء بمعنى الإتمام والفراغ من الشيء أو الأداء والحكم، وهو يعني الحكم نوع من الإتمام الاعتباري، لأن الحكم مو إتمام حقيقي. الناس اصطلحت واعتبرت أنه بمجرد أن ينفق القاضي الحكم تمت المحاكمة، وأحيانا تستعمل كلتا الكلمتين بمعنى مترادف حيث يستعملان في معنى المصير. هذا تمام الكلام في الاستعمال اللغوي. الآن الاستعمال الاصطلاحي، يعني ما هو ماذا يراد به في علم الكلام والعقائد؟ والمراد من التقدير الإلهي أن الله تعالى جعل لكل حادث مقدارا وجعل حدودا. هذه الحدود كمية في الكم وكيفية في الكيف، وزمانية في الزمان ومكانية للمكان معينة. هذه كلها أمور معينة، أربعة أمور معينة غيرت هذه الحدود الكيفية والكمية والزمانية والمكانية في تحققه بفعل العلل والعوامل التدريجية. إذا توجد عوامل تدريجية، التقدير يحصل بالتدريج والقضاء يحصل دفع. والمراد من القضاء الإلهي إيصال الحادث إلى مرحلته النهائية والحتمية، لكن متى؟ بعد توفر المقدمات والأسباب والشروط لذلك الحادث، وهي المقدمات قد تتحقق بالتدريج. وعلى ضوء هذا التفسير تكون مرحلة التقدير متقدمة على مرحلة القضاء. إذا الكتاب ينص أن التقدير يتقدم
على القضاء،
باعتبار أن التقدير لماذا يتقدم على القضاء؟ التقدير فيه تدريج، والقضاء
دفعة
حكم نهائي وهذا حيث تكون للتقدير مراحل تدريجية. كل عن حيث هذا التعليل الآن يعلل لماذا يكون التقدير متقدم على القضاء، لأنه يكون للتقدير مراحل تدريجية. هذه المراحل التدريجية مشتملة على مقدمات بعيدة ومتوسطة، هذه تخضع للحاضر، مقدمات موجودة قديمة بسيطة متوسطة وبعيدة وقريبة. واضح إن شاء الله نحن نتكون الجديد توجد مقدمات ما شاء الله. ويتعرض التقدير للتغير بتغير بعض الأسباب والشروط. الآن مثلا الجنين لكي يتحقق لابد من المقاربة، هذه مقدمة من المقدمات، من المقدمات لابد من رعاية الحالة الصحية. إذا كانت المرأة تحمل بعض الأمور الثقيلة أو تصعد من على بلد وما شابه ذلك قد يسقط الجنين. التغذية على كل حال للتدريج، إذا توفرت كل هذه الأسباب خرج الطفل سليما. فقضى الله عز وجل أن يولد لهذا الآن أو لفلان ولدا. ويتعرض التقدير للتغير بتغير بعض الأسباب والشروط. فمثلا مسيرة الجنين المتدرجة من النطفة إلى العلقة فالمضغة إلى أن تكون جنينا متكاملا تعتبر هي المراحل المختلفة، مو للقضاء، للتقدير، لتقديره عن تقدير الجنين، حيث يشمل المشخصات الزمانية والمكانية أيضا. وأم لا في ظل فترة زمنية معينة 9 شهور يتكون هذا الجنين، وفي ظل ظروف أيضا مكانية الأجواء الموجودة في رحم المرأة. وسقوط هذا الجنين في مرحلة من هذه المراحل يعد تغيرا في التقدير. فإذا التقدير دفعا تدريجي تدريجي، وأما مرحلة القضاء فهي دفعية وليست تدريجية كما هي مرحلة التقدير. ومرتبطة بتوفر كل الأسباب والشروط، وهي أيضا حتمية لا تقبل التغير، بخلاف التقدير الذي هو ليس بحتمي وإنما يقبل التغير. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولكن وكما أشرنا إلى الآن يشير كما أنه في المعنى اللغوي معنى القضاء ومعنى القدر مختلفين لكن ربما يطلقان بمعنى واحد، كذلك في المعنى الاصطلاحي في علم الكلام لكل من القضاء والقدر معنى مستقل لكن أحيانا يستعملان بمعنى واحد. ولكن وكما أشرنا إليه يستعمل القضاء والقدر كلفظين مترادفين أحيانا، ومن هنا يقسم للحتم وغير الحتم. صار معنى القضاء والقدر أحيانا يقولون القضاء والقدر الحتمي يعني بمعنى القضاء، القضاء والقدر غير الحتمي بمعنى التقدير، فاستعمال كل منهما في المعنى الآخر. حينما تقول القضاء والقدر غير الحتمي يعني بمعنى التقدير التدريبي، القضاء والقدر الحتمي يعني بمعنى القضاء الذي يحصل بقاء واحدة. وبهذا اللحاظ الاتحاد بين المعنين تعرضت بعض الروايات والأدعية لتغيير القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الصدقة والبر بالوالدين وصلة الرحم والدعاء من عوامل تغيير القضاء. مثلا الصدقة تستغفر عين بلاء وتطلع له بالرغم، البر بالوالدين وصلة الرحم يطل العام مع أن الله قضى لفلان أن يعيش. كذا سنة القضاء والقدر العلمي والعيني، القضاء والقدر التفتوا جيدا، أحيانا يطلق القضاء والقدر بمعنى علم الله عز وجل بتوفر الأسباب والشروط والعوامل التي ستؤدي إلى حدوث عمل معين ظاهرة معينة. في هذه الحالة يقال قضاء وقدر علمي، يعني الله عز وجل علم بالأسباب والشروط التي ستؤدي إلى تحقق العمل الكذائي. واضح أم لا؟ مثلا علم الله عز وجل بوجود الحسد في قلب قابيل الذي سيؤدي إلى قتل هابيل، فيقال له قضاء وقدر علمي، فأطلقت القضاء والقدر على نفس العلم بتوفر الشروط والأسباب التي تؤدي إلى تحقق المسببات. واضح؟ أحيانا لا تقول الله قضى وقدر أن يقتل قابيل هابيل، يعني عين الحادثة الخارجية، ليس لا تطلق القضاء والقدر على العلم بالأسباب والشروط والعلل، وإنما تطلق القضاء والقدر على عين حادثة خارجية. واضح؟ مثلا تقول هكذا، أحيانا تقول علم الله عز وجل أن هناك بعض الأسباب في ذهنية يزيد كون الجشع طمع إلى آخره بحيث سيقدم على قتل الحسين سلام الله عليه، أي قال له قضاء وقدر علمي. وأحيانا لا، الله قدر مثلا أن الشمر هو الذي يقدم على قتل الحسين سلام الله عليه، أو يزيد هو الذي يأمر بقتل الحسين سلام الله عليه، فحينئذ نقول قضاء وقدر عيني. واضح؟ وبالتالي كما سيأتي بعض الإشكاليات من شبهة الجبر وغيرها، إما أن تتوجه بلحاظ القضاء والقدر العلمي
وإما أن تتوجه بلحاظ القضاء والقدر العيني. أما بالنسبة إلى القضاء والقدر العلمي بعد لا تتوجه إشكالا، لأن الله عز وجل حدد الشروط، علم بالشروط، وإذا تحققت الشروط تحقق المشروع. تلقية الجار ما دام قد قضى لا بد أن تتحقق هذه الحادثة، فإذا يوجد جار. بخلاف لو التزمنا بالقضاء والقدر العلمي، يعني علم الله بهذا السبب وهذا السبب إذا تحقق يتحقق المسبب، علم الله بهذه الأسباب والعلل والشروط فإذا تتحقق المشروطات والمعلولة. لكن لو التزمنا بالقضاء والقدر العيني، يعني الله عين هذه الحادثة وهذا الفعل، فحينئذ قد يقال ما دام عين لابد أن تقع، فينشأ إشكال الجار. الروايات الشريفة تشير إلى بعض المصطلحات، منها مصطلح اللوح المحفوظ ومصطلح لوح المحو الإثبات. فإذا هناك لوحان، لوح المحو والإثبات ولوح واللوح المحفوظ. وأشارت الروايات إلى وجود أجل محتوم وأجل مخروم، وأن الأجل المحتوم هو الذي يوضع في ماذا؟ في أم الكتاب وفي اللوح المحفوظ. وأما الأجل المخروم فهو ما يوضع في ماذا؟ لوح المحو والإثبات. مثلا أنت إليك عمرك 100 سنة، هذا شيء حتمي، يعني ما تتجاوز 100 سنة، هذه 100 سنة توضع في اللوح المحفوظ، فهذا أجل محتوم، قضاء حتمي. ويوجد تقدير أنت لك 80 سنة، أنت صدق وبررت بوالديك ووصلت أرحامك وعملت الخيرات والصالحات، ستصل إلى 100 سنة، ما يصير 120، لأن 100 في اللوح المحفوظ لا تتغير. هذه 80 سنة في لوح المحو والإثبات، فمحيت 80 بفعل الصدقات ووصلت إلى 100. وأما إذا ماذا؟ كنت قاطع لرحمك ولم تكن بارا بوالديك وكنت جبارا عصيا، فسينخرم عمرك وستموت على 40. على كل حال الروايات أشارت إلى لوح المحو والإثبات وأشارت إلى اللوح المحفوظ وعدة ألواح. طبعا يبقى الكلام ما هي ماهية هذا اللوح، ما هي الآخرية، هذه كلها بحب مو تتصور من لوح، يعني لوحة يكتب عليها واضح لولا ربما هذا تعبير كنائي أو ما شاكل ذلك. على كل حال ربما تكون الآية الشريفة تشير إلى هذا المطلب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المقطع الأول من الآية الشريفة يمحو الله ما يشاء ويثبت، إشارة إلى لوح المحو والإثبات، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب إشارة إلى اللوح المحو. يعني أجل محتوم في اللوح المحفوظ وأجل مخروم في لوح المحفوظ والإثبات. نقرأ هذا المقدار.
هل قتل قابيل هابيل هل كان يعلم بحمر قتل يعلم هذا
أخاه؟ يعلم بحرمة قتله، يعني من ظاهر الآيات الشريفة. نعم عارف انه، ولذلك حينما قتله ارتبك فبعث الله غرابا، يعني حينما قتل اخاه يعني شعر هكذا. حتى أخوه قال لي لأن بسطت إليه إذا كان يقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. من سياق الآيات يتبين أنه كان يعني لا الله عز وجل باستطاعته أن يعني يجعل العذرة من دون أن تكون هناك ماذا بعض الضحايا. القضاء والقدر العلمي والعيني يستعمل التقدير والقضاء الإلهي أحيانا. هذا المصطلح الأول العلمي بمعنى علم الله لتوفر المقدمات والأسباب والشروط المؤثرة في تحقق الظواهر، وكذلك علم الله بالوقوع الحتمي للظواهر. هذا إذا بمعنى علمه عز وجل بالأسباب والوقوع الحتمي، ويطلق على ذلك القضاء والقدر العلمي. وأحيانا يستعمل القضاء والقدر بمعنى انتساب المسيرة التدريجية للظواهر، وكذلك انتساب تحققها العيني الخارجي إلى الله تعالى، ويطلق عليها القضاء والقدر العيني. نسبة عين هذا العلم إلى الله عز وجل، من العين مهمه بتوفر الشروط وبالوقوع. لا نسبة هذا الشيء إلى الله. نعم. وفقا لما يستفاد من الآيات والروايات، فإن العلم الإلهي بكل الظواهر بالصورة التي تتحقق بها في العالم الخارجي تماما مودع ومخلوق شريف رفيع يسمى اللوح المحفوظ. وأظن لا الأحداث والأمور الخارجية مودعت وين؟ في اللوح المحفوظ. قال مخلوق شريف رفيع ما حدد معية وقضياته، هذا يحتاج إلى بحث. وكل ما يمكنه وكل من يمكنه الاتصال بهذا اللوح بإذن الله كالملائكة في الملك الموت يطلع أحيانا على هذا اللوح سيكون عالما بالظواهر الماضية والمستقبلية. الأمور الثابتة في الماضي وفي المستقبل تكون موجودة في اللوح المحفوظ.
يعني أنت عندي غير لا
لكن إلا لمن ارتضى يا الله عز وجل خول هذا الملك ملك الموت. ملك الموت لا يعلم إذن بالأجل. إذا الله عز وجل جعله على اللوح المحفوظ قضى النور. الشيخ الآن لم يتكلم عن المصداق الخارجي هناك أم لا، قال كل على سبيل القضية الحقيقية من يستطيع أن يطلع سيطلع. وهذا لم يقل هناك من استطاع أن يطلع. هو الآن الشيخ يقول لو قدر لفرد أن يطلع لطلع وعلم. وهناك ألواح أخرى أقل رتبة ومقاما من اللوح المحفوظ مثل لوح المرء والإثبات، وضعت فيها الظواهر بصورة مشروطة. يعني هذا فلان عمره 70 بشرط ما يتصدق، لكن إذا تصدق طول عمره عارف ولا لا. وضعت فيها الظواهر بصورة مشروطة وغير تامة، مو بشكل تام، بشكل تام في لوح المحفوظ. ومن يشرف ويتعرف عليها ستكون له معلومات محدودة وناقصة ومشروطة قابلة للتغير، كما في قصة سيدنا المسيح عليه السلام حينما مر على زكاة.
نعم.
قال المساكين هم يفرحون
والحية
والليل مليته. فالناس توقعت أن هذا الزوج يموت لكن بقي حيا لم يموت. فكذب المسيح عليه السلام قالوا أنت كذبت علينا. قال هو إذا لابد قد قام بعمل أوجب أن يمنع هذا التقدير الإلهي. وفعلا ما أدرك أنما كان قد تصدق أو ما شاء الله. لا لا
مسكين جاء
وتصدق عليه. قال إذا نرفع السرير رفع السرير ورجع بثعبان تحت السرير. بوسيلة التصدع الله عز وجل حرم ذلك الأجل.
جاء فيها الضوار بصورة مشروطة وغير تامة. ومن يشرب ويتعرف عليها ستكون له معلومات محدودة وناقصة ومشروطة قابلة للتغير. وربما تكون هذه الآية الشريفة ناظرة إلى هذين النوعين من المصير، ينفي يعني الله ما يشاء ويثبت. هذا بالنسبة إلى رأس المهوى الإسلام، وعنده أم الكتاب عالمانا اللوح المفقود. وتغير التقديرات المشروطة وغير الحتمية يعبر عنه في الروايات بالبداء. البداء يطلق على معنى البداء لغة، ما معنى الظهور بعد الخفاء؟ واما في المصطلح فيطلق على الاظهار بعد الاخفاء. يعني انتبه، احيانا انا اتذهب الى المكان الفلاني وكنت اتوقع ان ارجو النتيجه، ثم حينما ذهبت بين انه ثمرة ولا توجد نتيجه، فظهر لي انه لا توجد نتيجه بعد ان كان كافيا علي انه لا توجد نتيجه. هذا فيه جهل. فالبدء بالنعمه اللغويه او الظهور بعد الخطا، هل يمكن ان ينسب الى الله عز وجل؟ لا يمكن. لكن البدء بمعنى الاظهار بعد الاخفاء، كما يقول الامام الصادق عليه السلام: ما بدا لله في شيء كما بدا له في ابن اسماعيل. اسماعيل ابن الامام الصادق كان اكبر ابناء الامام الصادق، وكانوا يتوقعون ان الامامة ستؤول الى اسماعيل، وكان الجو هكذا ان الامام من بعد الامام الصادق عليه السلام اسماعيل. لكن في علم الله لم يكن اسماعيل، في علم الله كان الامام موسى بن جعفر، لكن الله عز وجل لم يظهر ذلك، اخفى لمصلحة انتحار الشيعة. لكن مات اسماعيل في حياة في حياة الإمام الصادق سلام الله عليه، وحينما مات الإمام أشهدهم عليه، هذا إسماعيل كذا مرة يشهدهم عليه، رواهم جثته وعند مدفنه حينما جعله في القبر، وما شاف لذلك. ورغم ذلك نشأت الفرقة الإسماعيلية التي تقول بإمامة إسماعيل ابن الإمام الصادق. فيقال لمثل هذا البداء، يقال لمثل هذا البداء بمعنى الإظهار بعد الإخفاء. يعني الله أظهر أن الإمام مو في إسماعيل بعد أن أخفى. فالبداء عند الشيعة بمعنى الإظهار بعد الإخفاء، مو الظهور بعد الخفاء. الظهور بعد الخفاء هذا يلزم من نسبة الجهل. واضح أم لا؟
شلون الرسول صلى الله عليه وآله محدد الأسماء الأئمة، بعدهم علي بن الحسين وبعده إلى أن يصل إلى صاحب العصر الزمان؟
نعم.
شو توفق بين هذه
ما يكون بين إخبار الرسول صلى الله عليه وآله وبين ما جرى؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وآله أخبر، لكن ما أكثر وصايا الرسول التي لم تصل ولم يعمل بها؟ واضح أم لا؟ بينما بالنسبة إلى إسماعيل كانت الحكمة تقتضي ذلك. طبعا الإمام الصادق سلام الله عليه روايات كثيرة كان يشير فيها إلى الإمام الكاظم، روايات كثيرة كان يشير فيها إلى الإمام الكاظم، بس الناس أنست. طبعا الناس انقلب بدينا، كان دائما الابن الأكبر هو اللي يتولى الإمام. إلى أن وصلت النوبة إلى الإمام الصادق، فالناس تصورت أن ابنه الأكبر هو الذي سيتولى الإمامة. ابن الأكبر كان إسماعيل.
هذا شيء
موجود كثير من الشواهد تذكر، خصوصا في عصور الأئمة المتأخرين. إذن فالإيمان بالقضاء والقدر العلمي لا يثير إشكالا، لأنه العلم السبب، العلم بوقوع هذه الحادثة لا يثير إشكالا أكثر مما ذكر في موضوع العلم
إله الأزلي. وقد بحثنا في الدرس السابق شبهة الجبرية في موضوع العلم الإلهي واتضح لنا ضعفها وقواها. قلنا إن الله عز وجل يعلم بالأشياء على واقعها, يعلم بالأشياء على واقعها الاختياري. ولكن الإشكال الأكثر صعوبة يأتي في مجال الاعتقاد بالقضاء والقدر العيني, وخاصة في مجال الإيمان بالمصير الحتمي. إذا الله عز وجل قدر أنه فلان حتما يموت فهذا قضاء وقدر عيني حتمي, علينا معالجته والإجابة عنه. وين علم الجواب الإجمالي عنه في موضوع التوحيد بمعنى التأثير المستقل, العلاقة بين القضاء والقدر واختيار الإنسان, يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.